قال الإمام الواجعي رحمه الله: قال أبو داود حدثنا وهب بن بقية أنه هو بن عثمان الواسطي عن خالد. وهب بن بقية يروي عن خالد، وخالد هو ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد المزني الواسطي أبو الهيثم، عن محمد يعني ابن عمرو ابن علقمة المدني، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أبو هريرة ابن صخر الدوسي اليماني، قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون.
لا يزال الدين ظاهرا.
هذا حديث حسن. الحديث أخرجه ابن ماجه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ما اسمه؟ أبو بكر بن أبي شيبة، اسمه عبد الله. قال: حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فإن اليهود يؤخرون. قال: وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة. قال: قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشر به. ففي هذا سنة مباركة طيبة، وهي تعجيل الإفطار، فعلى المسلم أن يتحرى أن يعجل فطرة، عليه أن يتحرى أن يعجل فطرة تعجيلا شرعيا إذا غربت الشمس. سؤال: هل نفطر على المؤذن؟ نلتزم بالإفطار على المؤذن، أم هنالك تفصيل؟ إذا كان المؤذن ممن يعرف الوقت ويتحرى الوقت ينتظر له، يكون عالما بالوقت، وممن عرف أنه يتحرى، فإن لم يكن ممن يعلم هذه المسألة ولم يتحرى، فنتحرى الوقت نحن ونفطر إذا غربت الشمس. إذا أدبر النهار من ها هنا وأقبل الليل من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنعجل عند غروب الشمس، نعجل. وفي هذا الحديث أن اليهود يتأخرون وينتظرون ظهور النجوم، وهذا غلو وتنطع. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: هلك المتنطعون. وفيه أن ديننا جاء بمخالفة اليهود في كثير من المسائل، فأمرنا أن نخالف اليهود والنصارى، ولكن حسبنا الله، أبناء المسلمين الآن ساروا يقلدون اليهود والنصارى إلا من رحم الله، فقد أمرنا أن نخالفهم في كل أمورهم، فهم على هوى وعلى ضلال وعلى كفر، أعني اليهود والنصارى، ونحن على إسلام والحمد لله. فنحن نخالفهم في عقيدتهم وفي عبادتهم وفي كل أمورهم، من تشبه بقوم فهو منهم. فعلى المسلمين أن يتنبهوا لهذا الأمر وأن نسعى في مخالفة اليهود والنصارى فيما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. وفيه أن العمل بالسنن إظهار لدين الله لا يزال الدين ظاهرا، فعلينا أن نسعى بإحياء السنن في كل أمورنا، في صلاتنا نحيي السنة، نصلي كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونخشع فيها وندع العجلة، وهكذا في صلاة النوافل نحيي السنن، وفي صلاة التراويح نصلي بكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد جاء أنه ما زاد على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره، وفي حديث ابن عباس صلى 13 ركعة، فيبقى أن تلك الركعات استفتاح، وجاء أنه صلى مثنى مثنى وأوتر بواحدة، وجاء أنه صلى أربعا ثم صلى أربعا ثم صلى ثلاثا، وجاء أنه صلى تسعا بتسليمه، تسع ركعات يصلي التسع، فإذا جاء إلى الثامنة يجلس فيقرأ التشهد كاملا ثم يقوم بدون أن يسلم، ثم يتم التاسعة ويسلم، وجاء أنه صلى سبعة بتسليمة واحدة بدون تشهد أوسط، وجاء أنه صلى خمسة تسليمة واحدة، فكل هذا من هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والسنة التنوع، نصلي ليلة كذا وليلة كذا، نطبق السنة، نظهر الدين. وقد كان بعض السلف يقول لئن أحيي سنة أحب إلي من أن أفتح مدينة، أي يفتح مدينة كافر. وأعداء الإسلام يخافون من تطبيق السنن، فيخافون منك إذا كنت متمسكا بدينك، حتى يخافون من مظهرك إذا قصرت ثوبك أو إزارك ولبست عمامة وأطلقت لحيتك وتركت لباس اليهود والنصارى، هذا يغيظهم، يكرهون هذا، يغيظهم ويرضي الله سبحانه وتعالى. وعلينا أن نعود أنفسنا وأبناءنا وجميع المسلمين على تعظيم الدين. ففي هذا الحديث لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة فإن اليهود يؤخرون، ما دمنا نتمسك بسنن الدين وبفرائضه ما زلنا بخير، وأولادنا يعودون على الدين ويتابعون على صلاتهم على صيامهم على ملبسهم على إقامة دين الله، على إقامة دين الله ينتبه لهذا الأمر. لا تصلي وتترك أبنائك، وتصوم وتترك أبنائك، وتتمسك بالسنة وتترك أبنائك، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. الصغار يعودون على الصوم وعلى الصلاة وعلى الخير، ويعودون على الأدب وعلى تعظيم مجالس العلم، لا بد نعود الصغار على تعظيم مجالس العلم ويتأدب في العلم مجلس العلم ويبقى، ولا نترك مساجدنا كالأسواق، الدرس يقام ومن أراد يقوم قام، ومن أراد أن يجلس جلس، هذا لعب، هذا ما في تعظيم لشعائر الدين. الصلاة قام والأولاد يلعبون خلف الصف، من المسؤول عنهم؟ أنت مسؤول عنهم أيها الأب، لا تصلي إلا وأبناؤك بجانبك، أبناؤك بجانبك، صلي وهم معك وأنت معهم. وهكذا نحثهم، حثهم وعودهم حتى على المسائل التي تظن أنها ما هي، تظن أن ما هي من كبار الدين، عودهم عليها. فقد عرف الناس أنه من اعتاد الخير ألفه وحافظ عليه، والذي ما يعتاده يتعب. فانظر إلى مسألة سهلة وهي لبس العمامة، وهي من مسائل السهلة من لبس العرب، ومما عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لبسها، من تعود عليها يصعب عليها أن يخلعها، هكذا ولا ما هكذا؟ لو خلعها يحس أنه ناقص شيء، ما يستطيع يمشي بين الناس بدونها، ومن تركها يصعب عليه أن يلبسها. فنعود أبناءنا على كل صغيرة وكبيرة من أمور الدين. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يعودون أبناءهم على الصيام وهم صغار، ربما في السابعة في الثامنة، وبلادهم حارة، المدينة بلاد حر أم بلاد برد؟ بلاد حر، المدينة بلاد حر. فتقول الربيع رضي الله عنها: كنا نصوم صبياننا وربما جعلنا لهم العهن لعب يلاعبونهم، إذا بكوا يريدون أكل يعطونهم العهن يلعبون، معنى هذا أنهم صغار. فيصوم ابن السابعة، يصوم له جزءا من رمضان، يصوم يوم يومين ثلاثة أربعة، يصوم إلى العصر ويفطر، يصوم إلى قبل المغرب ويفطر، يصوم إلى الظهر ويفطر، يتعود. ويصوم ابن الثامنة، ويصوم ابن التاسعة، أما ابن العاشرة ينتبه، لا يقول أنا ما أصوم، ابن العاشرة ينتبه، كيف ابن 10 سنوات يستطيع يتحمل البلكة؟ يعني قرابة كذا كذا كيلو وما يستطيع أن يصوم؟ لا. والذي ما يتعود للصيام ما يستطيعه، ويخشى عليه أن يفطر بعد التكليف. وتأمل إلى الذي يكثر من النوافل، الذي يكثر من نوافل الصيام أيام الفطر، يسهل عليه رمضان أم يصعب؟ عندما الذي يصوم الاثنين والخميس وثلاث أيام من كل شهر، يأتي رمضان عنده سهل. بل تأمل إلى أول يوم من رمضان، كيف حال الصائمين؟ أشد يوم على الصائمين هو أول يوم، بالذات الذين لم يصوموا، ما أن يأتي الليل إلا وهم في غاية من الجوع والعطش، لكن اليوم الثاني والثالث والرابع خلاص يسهل، يسهل. ففيه التعود، لا نعود أنفسنا وأولادنا على التساهل بالدين أبدا. ربما يبلغ صاحبك أو ابنك وهو في 11 ويبلغ وهو في 12، نعوذ بالله، يترك الصيام وقد بلغ مكلف، يترك ركنا من أركان الإسلام. فلا بد من تعويد الأولاد، تعويدهم، نصومهم من الصغر، ونلومهم إذا أفطروا، نلومهم إلا من رأينا أنه خلاص انحط، أعني من أبناء 8، 9، 10 نقول له افطر. أما من وصل إلى 12، 13 وإن تعب يصبر، إلا إذا كاد أن يموت، هذا شيء آخر، وما حد يحصل إلى هذا الحد. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.